قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمدا عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فمرحبا بكم أيها الأحباب وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع القرآن أفلا تعقلون؟ سؤال طرحه رب الأنام جل في علاه على الخلق أجمعين في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا السؤال يدعونا جميعا إلى أن نعلم أن التعقل أو أن تعقل آيات الله وقرآنه الكريم واجب حتمي على كل مسلم عاقل مدرك، لأن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة التوحيد وأنعم عليه بنعمة الإسلام، فيلزمه أن يجعل هذا قولا وعملا ومنهاج يلتزمه مع ربه جل في علاه. ونحن نلتقي في هذه اللقاءات التي أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا من خلالها ومعها الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يجعلها مباركة نافعة لمن يتكلم ولمن يستمع ولمن يشارك بجهده وفكره في هذا البرنامج. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. من خلال هذه اللقاءات نعيش مع النور الذي أنزله الله على خاتم الأنبياء، على صفيه ومصطفاه، على حبيبه محمد صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا القرآن، هذا النور، هذا المنهج، هذا البحر الزاخر بالعلوم، بل هو أصل العلوم جميعا، نعيش معه أيها الأحباب لنتلمس هذه المعجزة، هذه الدلالات، هذه الآيات الباهرات من القرآن. نعيش مع علوم القرآن، نغوص في هذا البحر الزاخر لنستخرج بعون الله وتوفيقه بعض الدرر واللآلئ والياقوت والمرجان من هذا البحر الذي يعطي كلا حاجته ويبقى زاخرا، يعطي من شاء إلى أن يشاء الله عز وجل ويرث الأرض ومن عليها. نعيش مع القرآن أيها الأحباب، وعشنا مع مراحل حول الكلام حول القرآن لنثبت ونتثبت جميعا من أن القرآن محفوظ بحفظ الله جل في علاه، فهو في عهدة الله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبينا من باب تتبع الأسباب والأخذ بأصول العلوم أن جمع القرآن يؤيد هذا البيان الذي جاء من رب الأنام جل في علاه. تكلمنا عن جمع القرآن، ثم جاءتنا بعض الشبهات حول ادعاء أن القرآن له نماذج أو له أعداد مختلفة عند الصحابة، وبينا أن هذا بفضل الله عز وجل، أن هذا هراء وأن هذا جهل. فما كان عند الصحابة هو اجتهاد من الصحابة في تسجيل القرآن الذي ينزل على خير الأنام عليه أفضل الصلوات وأتم السلام، الذي كان يعلم الصحابة اكتب هذه الآية في هذا الموضع، ضع هذه الآية في هذا الموضع، ويراجع ويعلمهم كيف يؤلف بين القرآن، أي كيف يجمعوه بعضه مع بعض. فكان كل ممن يكتبون الوحي يسجلون القرآن على ما تيسر لهم من وسائل التسجيل والكتابة، حتى جمع منهم جميعا في مصحف واحد كما بينا. ثم جاءت الشبهة بأن هناك دعوة، وهذه الدعوة باطلة يغني باطلها عن الخوض فيها، وهي أن الشيعة يدعون أن عندهم قرآن أكمل من القرآن الذي بين يدي أهل السنة والجماعة. واضطرنا هذا الأمر إلى أن نبين هذه الدعوة الباطلة ونتكلم حولها، لا سيما أن بعض الإخوة طلبوا أن يستعلموا عن الشيعة بعض بيان عن الشيعة مختصرا موجزا ليتعلموا ويعرفوا من هم الشيعة وماذا يجب علينا نحن نحو الشيعة وما يجب من موقف تجاههم. هذا الأمر دعانا إلى أن نتكلم عن بيان مختصر موجز حول الشيعة، وبفضل الله عز وجل بينا أنها دعوة باطلة بدأت بهذا اليهودي الذي دخل إلى المسلمين والتبس وارتدى عباءة الإسلام ليدخل عليهم الفتن ويدخل عليهم الشبهات، فأدخل شبهة شيطانية إبليسية وهي محبة آل البيت، ودخل من خلالها بهذه الأمور الضالة المضلة بهذه الشبهات، ودخل ليبث هذه العقيدة التي بلغت إلى ذروة الضلال والكفر والإلحاد، بأن ادعى لعلي رضي الله عنه الألوهية وادعى لنفسه النبوة، فقال أن علي هو قال هو الإله حاشاه، وقال عن نفسه أنه يوحى إليه. فكان ما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوج حبيبته وابنته فاطمة رضي الله عنهما وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، ادعى عبد الله بن سبأ على علي ذلك، فما كان من علي إلا أن جاء به وأقام الحج عليه وحبسه 3 فلم يرجع، فأمر بحفر خندق وإشعال النار لحرقه ومن معه. وبفضل الله بينا ذلك ونشأت الشيعة التي بمعنى التشيع لعلي، ادعاء التشيع لعلي رضي الله عنه وذريته من بعده من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وبينا أن الشيعة أو الاثنى عشرية أو الإمامية كلها ألفاظ لمعنى واحد، أو الرافضة أو الجعفرية أو الموسوية، كل هذه أسماء للشيعة الاثنى عشرية التي شذ عنها فريقان، فريق رفضته هي الاثنى عشرية رفضته وهي الزيدية، وذكرنا أن الزيدية هي أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة ولكنها تقدم عليه وتفضله على الآخرين، ولكنهم لا يطعنون في الصحابة. وخرجت فرق أخرى بغلو شاذ، منها الإسماعيلية ومنها الدرزية ومنها النصيرية وغيرهم، الذين ادعوا الحلول والتناسخ والحلول، وهذا كفر بين واضح. وهذه الفرق التي غلت في علي أو غالت في المعتقد بالنسبة للتوحيد، هذه يعني يكاد يكون الإجماع من أهل العلم سلفا وخلفا على كفرهم، فهم ليسوا محل نقاش أو بحث بالنسبة لنا. محل البحث هي الاثنى عشرية التي مضت وانتشرت الآن وبدأت تفتح أنيابها على العالم وعلى البشر في كل مكان، واتخذت من إيران مركزا، واتخذت إيران هذا المذهب أساسا لهذه الدولة الإيرانية. الاثنى عشرية كما بينا ادعت أن هناك 12 إمامة، انتهوا بإمام ادعوه هو لا أصل ولا وجود له، على الراجح أنه لم يولد أصلا، هذا الذي ادعوا أنه الإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري، والذي دخل السرداب وهو عمره ابن 6 سنين أو ابن 9 سنين على خلاف في الروايات، وأنه سيرجع مرة أخرى، وأنه هو المهدي المنتظر، وأنه هو الحجة الغائبة، وأن معه القرآن الكامل الحقيقي الذي أنزل على النبي. وبعضهم يقول الذي أنزل بكامله على علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه مجمل تاريخ أو رواية التاريخ عن الاثنى عشرية. وتكلمنا بعد ذلك عن أصول معتقد الاثنى عشرية حتى وصلنا إلى معتقدهم في القرآن. ذكرنا أن هناك معتقدات، أرجو التركيز لمن يحضر معنا ويسمع لنا ويرانا التركيز، هناك معتقدات اتفق عليها الاثنى عشرية. أساس هذه المعتقدات الإمامية، القول بالإمامة وأنهم اثنى عشر إمامة، وتفضيل علي على سائر الصحابة. المعتقد الثاني الطعن في الصحابة، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. المعتقد الثالث التقية. المعتقد الرابع الرجعة. المعتقد الخامس البداءة. وتكلمنا عن هؤلاء، عن هذه المعتقدات، وبلغنا إلى الاعتقاد حول القرآن. أكرر وأقول فيما يتعلق بمعتقدهم حول القرآن أن هذا المعتقد أو هذا الباب من أبواب أو من الأصل من أصول معتقداتهم اختلفوا هم أنفسهم فيه. فكثير منهم يقرون بالقرآن الذي بين أيدي أهل السنة والجماعة، وبعضهم شذ، لا سيما علماؤهم شذ بافتراض أو بادعاء أن القرآن فيه زيادة ونقص وفيه تحريف. وشذوذهم ذلك يرجع إلى أنهم اعتقدوا أمرا وأرادوا أن يؤيدوا هذا المعتقد بادعاءات باطلة من أدلة بتحريف القرآن. وأصل شذوذهم أنهم اعتقدوا ويقولون بإمامية علي وأن هذا منصوص عليه بالوحي الإلهي، فعلى هذا القرآن الحق الذي بين أيدينا. ويجب أن يكون هذا اعتقادنا أيها الأحباب، أن القرآن الحق الذي تولى الله حفظه والذي قال الله عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو الذي بين أيدينا. هذا المصحف العثماني بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى سورة الناس كما ذكرنا ونقول كائما، وأنه وكلام الله المنزل على رسوله ومصطفاه المنقول إلينا بالتواتر المتعبد به المتحدى بأقصر سورة منه. هذا هو القرآن الحق. فجاءت بعض فرق الاثنى عشرية، ليس كلهم، لا سيما منهم العلماء الذين قادتهم أهواؤهم إلى ادعاء تحريف القرآن ليؤيدوا اعتقادهم الباطل الذي يدعونه وينشرونه على الناس. أحبتي في الله، معتقد الشيعة في القرآن كما ذكرت معتقد فيه خلاف بينهم، وغالب الشيعة لا سيما العوام يعتقدون بأن القرآن هو القرآن، ويقرون بقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نقل إلينا بالتواتر، وهذا هو الحق الذي لا مراء فيه ولا نقاش فيه ولا جدال فيه، وكل قول بعد ذلك هو باطل وادعاء، كما ادعى البعض النبوة. عبد الله بن سبأ ادعى النبوة، وهذا مسيلمة ادعى النبوة، وغيرهما ادعوا النبوة. إذا ادعى رجل النبوة يبقى يعني ذلك أنه حق أو صادق، بل هو كاذب. كذلكم لادعاء الباطل بالضلال الذي يدعيه البعض حول القرآن لا يلزمنا بهذا الادعاء. فحق الحق أن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي قال عنه ربنا وحفظه الله عز وجل، وسيبقى محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو الذي ذكرناه عن المصحف العثماني. أحبتي في الله، فكرت وتدبرت في الكلام حول هذا المعتقد. هل ندخل في تفصيل نقل ما جاء في كتب أئمتهم حول التحريف في القرآن، أم أن نكتفي بذكر ذلك؟ ووجدت أنه من أولى الأمور أن نقرأ عن عالم راق ذو منزلة عالية بينهم من أسرة ومن سلالة من العلماء، ولكنه وهو لا يزال منهم، ولكنه يدعو إلى تصحيح أخطائهم وضلالاتهم. هذا العالم هو موسى الموسوي، الإمام موسى الموسوي، الإمام الدكتور موسى الموسوي الذي أخرج كتابا هو يعني يبين أو يستقرأ منه ويستشم منه رائحة الإخلاص إن شاء الله تعالى، في أنه يدعو إلى ترك الباطل والأباطيل التي يدعيها الاثنى عشرية والإمامية، ويدعوهم إلى تصحيح هذه المعتقدات للحفاظ على الأمة وللحفاظ على الدين، وعدم النخر في هذا الدين بهذه الأباطيل التي يدعونها. الكتاب اسمه الشيعة والتصحيح، الصراع بين الشيعة والتشيع، الشيعة والتصحيح للإمام الدكتور موسى الموسوي. سنقرأ منه معا إن شاء الله على عجالة أيها الأحباب كلامه حول القرآن، لأني وجدت أن هذا الكلام من أنصف ما ذكر عن القرآن أو عن موقف الشيعة من القرآن. يقول هذا الرجل الذي أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا وله الخاتمة وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وهو الآن مطرود من إيران ويقيم في بعض دول أوروبا، يقول: تحريف القرآن، لست أدري كيف يستطيع المرء، أرجو أن ننصت وننتبه إلى كلام هذا الرجل، وهو من الشيعة، وهو من الشيعة ولا يعني يحاربهم وإنما يدعوهم إلى التصحيح. يقول: لست أدري كيف يستطيع المرء أن يقول بتحريف القرآن وهو إمام نص صريح، وهو أمام نص صريح يدحض كل الأقوال حول التحريف، يدحض كل الأقوال حول التحريف. ولست أدري أيضا كيف يستطيع أحد أن يكون مؤمنا بالقرآن وهو يدلي برأي يناقض ما جاء فيه. اسمع إلى كلام الإنصاف، إلى كلام الإنصاف، كيف يكون مؤمنا بالقرآن وهو يدلي برأي يناقض ما جاء فيه، والآية الكريمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تغنينا عن الاستدلال بعدم تحريف القرآن المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالوعد الإلهي صريح بأنه تعالى يحفظ الذكر الحكيم عن أي تلاعب أو تحريف. معنى ذلك إذا ادعينا أن هناك تلاعب أو تحريف، يبقى احنا بندعي على الله أنه يقول ما لا يفعل. هذه فرية عظيمة يا خلق الله، يا عباد الله. يقول: يحفظ الذكر الحكيم عن أي تلاعب أو تحريف أو إضافة، والقائلون بالتحريف يشكلون، انظر إلى الانصاف من الرجل، يشكلون عددا من علماء الفرق الإسلامية كلها، إلا أن علماء الشيعة ومحدثيهم يشكلون الأكثرية المطلقة من هؤلاء. وقد ذهب رهط من علماء الشيعة إلى عدم التحريف واستشهدوا بالآية الكريمة التي أوردناها، ولكن ذهب آخرون إلى التحريف بإصرار وعناد، انظر إلى التعبير، بإصرار وعناد. ومنهم النوري الذي ألف كتابا أسماه فصل الخطاب في تحريف الكتاب، وذكر في الكتاب المذكور عبارات زعم أنها آيات قرآنية محرفة. والمنصف لا يشك أبدا أن السبب الذي حدا، اسمع إلى كلام الإنصاف يا أخوانا، نسمع ونتعلم، الذي حدا بالمحدثين أن يذهبوا إلى تحريف الكتاب هو الاستدلال بآيات منصوصة على إمامة علي رضي الله عنه، كانت مذكورة في الصور والآيات المحرفة، وضعوها في الصور والآيات عشان يقولها النص جاء من عند الله بإمامة علي رضي الله عنه على حد زعمهم. وبذلك كان بعض أعلام الشيعة يدافع عن عدم وجود نص إلهي في القرآن حول الإمامة بتلك الآيات المزعومة التحريف. وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة، وهي إقرار الإمام علي، إقرار الإمام علي في أيام خلافته بهذا القرآن الموجود بين المسلمين، إمام المسلمين، خليفة رسول الله، أمير المؤمنين، لو عنده أي أمر يتعلق بما كان أخفاه من قبله لكانت الفرصة لإظهار هذا الحق بين أيدي المسلمين. فلو كانت هناك صور أو آيات محرفة لتحدث عنها الإمام علي وأثبتها في القرآن. إن فكرة تحريف القرآن يقول الإمام موسى الدكتور موسى الموسوي إن فكرة تحريف القرآن ليست من الأفكار التي تظهر على الساحة الشيعية كفكرة عامة ذات أبعاد خطيرة، لأن الأكثرية الساحقة من الشيعة لم تتقرب إلى هذا البحث ولا تؤمن به بسبب موقف كثير من فقهائنا من عدم التحريف، كثير من فقهائنا من عدم التحريف. ولكن الفكرة تأخذ طابعا حزينا عندما ينشر الناشرون كتبا ألفها بعض علمائنا في التحريف، وتوزع تلك الكتب على الناس، أو تستل منها مقتطفات لتذكر في كتب أخرى ويطلع عليها المسلمون جميعا. ومن هنا نوجه نداء التصحيح إلى كل الناشرين في البلاد الشيعية كي يقلعوا عن نشر كتب كهذه. الرجل لا يتنصل من تشيعه، ولكنه يحاول أن يكون منصفا، لأنها تخالف كتاب الله ونصوصه، وتضر بسمعة الإسلام وكتابه الكريم الذي هو الدستور الخالد للمسلمين. فإذا ما أصابه وهن أصابهم، وإذا أصابته قوة أصابتهم. وكما قلنا، فإن الرأي السائد لدى الأكثرية من فقهاء الشيعة هو عدم التحريف، ولكن هذا الرأي يعقبه رأي آخر هو من الغرابة بمكان، ولا توجد له أدلة إلا في الروايات التي يرويها رواة الشيعة. ونحن في حركاتنا التصحيحية لا نستطيع أن نغفل آراء شاذة كتلك، وعلينا أن نشير إليها لكي يكون التصحيح جامعا ومانعا. نذكر رأيا لكبير علماء الشيعة وهو الإمام الخوئي، الذي يقول في تفسيره، اسمعوا أيها الأحباب، البيان صفحة 259، وذلك بعد أن استعرض آراء فقهاء المسلمين ومحدثيهم بما فيهم الشيعة حول التحريف في القرآن أو عدم وقوعه. ما هو نصه؟ يقول هذا الإمام، اسمعوا لكلام هذا الإمام الشيعي: ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة. حديث خرافة، من ده؟ ده إمام شيعي مفسر اسمه الخوئي، وله البيان في التفسير، يقول أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل، أو من لجأ إليه يحب القول به، والحب يعمي ويصم، والحب يعمي ويصم. وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. وأما الرأي الثاني الذي أشرنا إليه فهو في صفحة 222 من الكتاب المذكور، وجاء فيه إن وجود مصحف الأمير أو وجود مصحف لأمير المؤمنين علي عليه السلام يغير القرآن الموجود في ترتيب الصور مما لا ينبغي الشك فيه. وتسالم العلماء، شوف الادعاء، وتسالم العلماء والأعلام على وجود أغنانا عن التكلف لإثباته. عايز يقول إن في مصحف مع علي خاص يعني رضي الله عنه وأرضاه، كما أن اشتمال قرآنه عليه السلام، اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست في القرآن الموجود، وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن. انظر إلى التناقض، يعني بيقول إن في مصحف خاص بعلي، وبعدين رجع قال إن الزيادات اللي موجودة معاه دي ما مش دليل على إن هي من القرآن، وقد اسقطت منه بالتحريف، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا، يعني ليست، يقول أنها لم تكن من القرآن وإنما هي جاءت تفسيرا، ولكن عاد يعني ليغوص في الضلالة مرة أخرى، فقال أن هذا التفسير بالوحي الإلهي، أن الله أوحى إلى علي هذا التفسير، فقال وقد صدق منه بالتحريف، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل وما يقول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد. وبهذه العبارات يريد فقيهنا إثبات مصحف الإمام علي يختلف عن القرآن، ولكنه في الوقت نفسه يضيف جملة محيرة وهي أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد. ولست أدري ما هذا الإصرار على تسمية شرح القرآن وتفسير له بالمصحف. ثم ما هو هذا الإجماع الذي يدعيه بقوله تسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته؟ ومتى أجمعت العلماء على ذلك؟ اللهم إلا نفر قليل استندوا على كلام ينسب إلى الإمام علي ذكره الطبرسي في الاحتجاج. والمحقق المتتبع لكلمات الإمام وسيرته يشك كل الشك في صدور كلام مثل ذلك عن الإمام لما فيه من غرابة المحتوى. ثم ماذا تعني تلك الجملة المحيرة؟ هل أن القرآن له شرح إلهي صادر من الله ولكنه ليس جزءا من القرآن؟ كلام غريب، كلام عجيب. عايز يقول الإمام الدكتور موسى الموسوي بينقد هذا العالم، بيقول يعني عايز تقول ان القرآن اللي ما عليه هو نفس القرآن اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءك وحي بشرح له، يعني الشرح جاء مخصوص لعليه، هذا كلام عجيب. ولكن لو ليس جزءا من القرآن فيكون القرآن المنزل من الله مؤلفا من متن وشرح. عجيب، من متن وشرح، متنه في يد الجميع وشرحه عند الإمام علي فقط. وإذا لم تخونني الذاكرة فقد ناقشت موضوع هذا المصحف مع العلامة الكبير الخوئي ولم يأتي بشيء أكثر من استشهاد على رواية الطبرسي، وانتهى الحوار إلى جدل عنيف وحاد. أرجو الله أن يغفر لي إذا تجاوزت على حرمة أستاذ درست عليه الفقه وأصول الفقه بعض الوقت، وذلك في أيام دراستي عندما كنت في النجف. إن فقهاءنا، يقول الدكتور موسى الموسوي، إن فقهاءنا وعلماءنا يستدلون على وجود مصحف الإمام علي برواية ذكرها الطبرسي في كتاب الإحجاج، وهي أن الإمام قال يا طلحة، اسمع إلى الكلام العجيب، يا طلحة كل آية أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه تعالى وعلى أيه وآله وسلم عندي بإملاء رسول الله وخط يدي، وتأويل كل آية أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكل حلال أو حرام أو حكم تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي، حتى أرش الخدش، يعني التعويض في الإصابات وخلاف. وكما قلنا في هذه الرواية ضعف واضح وغرابة مذهلة، كلام الدكتور موسى الموسوي في هذه الرواية ضعف واضح وغرابة مذهلة، ومنها تتفرع أسئلة عديدة لا عد لها ولا حصر. وقبل كل شيء، لماذا خص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الإمام عليا بتعليم أحكام تحتاج إليه أمته، تحتاج إليها أمته إلى يوم القيامة ولم يخبر بها أمته؟ خلي بالكم من هذا الكلام، كلام خطير. أما يفترض ذلك يبقى احنا بندعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخفى من الدين ما يجب أن يعلم بالضرورة وأعطاه لمن يختصه بذلك، فهذه فرية على رسول الله أنه لم يبلغ الدين كاملا كما أمر وأنه أخفى منه وأعلن منه، وهذه فرية تقضي على أصل الرسالة، وهذا أمر خطير لمن أرادوا أن يطعنوا في الدين من الأصل ويطعنوا في التوحيد بناء على هذا الطعن. أما نطعن في الصحابة، مين اللي وصل لنا القرآن؟ ما هم الصحابة؟ هم الصحابة الذين بلغونا القرآن. أما نطعن فيهم يبقى القرآن اللي بلغنا ده فيه كلام. طيب أما نطعن في الصحابة يبقى بنطعن في رسول الله، كما قال الإمام مالك، الرسول صلى الله عليه وسلم معرفش رب الصحابة اللي حواليه دول، خانوه وارتدوا عنه بعد ما مات. ما هذا الهراء؟ نسمع علشان حنشوف الكلام ده بصورة فاضحة محزنة مخزلة حينما نتكلم عن اعتقادهم في الصحابة. بل أخفاها عليهم، والقرآن الكريم يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولماذا لم يتحدث الإمام عليه؟ هذه أسئلة يثيرها الدكتور موسى الموسوي عن تلك الأحكام في خلافة الخلفاء الذين سبقوه أو في زمن خلافته، علما من عندنا هذا الكلام، علما بأن الخلفاء ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يرجعون إلى علي في الفتاوى وفي الأحوال، وكانوا يأخذون في غالب الأحوال بكلامه وبفتواه. ولماذا أخفى أحكاما تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامة وفيها حلاله وحرامه وحتى أرش الخدش؟ حقا إنه اضطراب مخل بالتعقل نقرأه في عقول الذين وضعوا روايات كهذه ونسبوها إلى الإمام علي. وأدهى منه أن فقهاءنا سامحهم الله استندوا إليها وحكموا عليها حكم المسلمات. هذا كلام موجز من هذا الكتاب القيم الذي أرجو أن يقرأ أيضا، كتاب الشيعة والتشيع للإمام الدكتور موسى الموسوي، وهو صاحب دعوة إلى التصحيح في منهج الشيعة وترك هذه الخرافات والرجوع إلى الأصول التي هي أصول معتقد أهل السنة والجماعة في الحق وفي الحقيقة حول الكلام حول القرآن واعتقاد الشيعة الاثنى عشرية في القرآن. نوجز هذا الكلام مرة أخرى، وهذا ما ذكرناه من قبل ونكرره، أن الشيعة الاثنى عشرية بعضهم حرف في المعتقد ليستند إلى هواه، أو يستند إلى معتقد بهواه، في أن هناك تصريح بإمامة علي رضي الله عنه بوحي إلهي، فلا بد أن يكون في آية تذكر أو حديث يقول بهذه الإمامة، فوضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت أحاديث بذلك، وحرفوا في القرآن ليثبتوا أنه قد جاء نص إلهي بهذا الأمر. أيها الأحباب، هذا الكلام الذي قرأناه وهو يملأ كتب الشيعة ومصادرهم كلام ثابت جلي من أن طائفة ادعت التحريف، وهذه الطائفة ضالة مضلة لا شك في ذلك، وأن هناك كما قال الدكتور موسى العامة وكثير من أهل العلم نفوا التحريف، وبعضهم توسط فقال أنه ليس هناك تحريف، ولكن هناك تأويل خاص وشرح خاص للقرآن اختص به علي رضي الله عنه، كما قال الدكتور موسى الموسوي في معنى ذلك أن هناك متن للقرآن وشرح للقرآن، المتن هو يعلمه العامة والشرح لا يعلمه إلا علي كما ادعى هؤلاء. فالمعتقد حول القرآن أيها الأحباب ينخر في أصل العقيدة، وينخر في صحة القصد والنية، لأن من وراء ذلك أهواء وأغراض وضلالات. وإن شاء الله تعالى نستعرض معا مشاهد عاجلة لكلام قالوه هم بألسنتهم يدعون فيه التحريف، ولكن قبل أن نستعرض هذه المشاهد كنت أود أن أؤسس لإجابة سؤال الأخت التي سألت عن من قال لا إله إلا الله، كيف يعني نهاجمه وكيف نحكم عليه، ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
وفيك بارك الله يبارك فيك.
ميزان حزاك إن شاء الله.
الله يبارك فيك ويحفظك.
استفسار حضرتك، استفسار من حضرتك في صلب الموضوع يعني.
تفضل.
حضرتك بتقول ان الشيعة يعتقدون او يقدمون عليا على سائر الصحابة.
نعم.
وانهم يطعنون في الصحابة.
نعم.
تمام.
نعم.
فلو قلت لك الان اني احب عليا حبا يفوق حب لسائر الصحابة بما فيهم ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. تمام.
نعم.
ولو قلت لك انني لا احب بل اكره معاوية بن ابي سفيان، فهل هذان القولان يخرجان من كون سنيا؟ ولو لم أكن بهذان القولان سنيا هل أكون شيعيا؟
بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه يعني الصراحة والصدق، وأرى من ورائها حرص على معرفة المنهج الصحيح. يعني إن شاء الله تعالى الأخ السائل سنجيب عن سؤاله مع كلامنا عن معتقد الشيعة حول الصحابة، لأنه موجز السؤال أنه يفضل أو يقدم المحبة لعلي على سائر الصحابة بما فيهم الخيران عمر وأبو بكر وعمر، ولأن الأمة مجمعة على تقديمها الشيخين أبي بكر وعمر، واختلف ذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى الخلاف حول تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني الذي ذكره الأخ وهو الأخطر والأشد أنه يبغض بعض الصحابة، وهنا الخطورة، والأمر يحتاج إلى معالجة. أود أن أجيب عن السؤال مع ما نتكلم عنه عن أصل معتقد أهل السنة والجماعة والصحابة، ولكن بإيجاز أقول للأخ ولعله يبقى معنا ويتابع معنا ليتابع الكلام حول المعتقد حول أهل السنة والجماعة بالنسبة للصحابة نقول أنه يلزم واجب على كل مسلم محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والترضي عليهم ويمتدب أو يتبع ذلك أن يقتدي بهم ويهتدي بهديهم، وأيضا يلزمه ألا يخوض في الخلاف الذي نشأ بينهم، فهم مجتهدون أخطأوا لهم أجر، أصابوا لهم أجران. فالمسلم يلزمه أن يصمت أو لا يتكلم فيما نشأ أو فيما نشب من خلاف بين الصحابة، بل يلزمه أن يستغفر لهم ويدعو لهم. بهذا أصل في معتقد أهل السنة والجماعة حول الصحابة، المحبة محبتهم إيمان وطاعة، وبغضهم نفاق ومعصية. أرجو أن يستجمع معي الأخ صاحب السؤال، محبتهم إيمان وطاعة وبغضهم نفاق ومعصية، وأنه يجب على كل مسلم محبتهم والترضي عليهم والسكوت عما نشب بينهم من خلاف والدعاء لهم والاستغفار. فهذا الأمر لا يخرج هذا الخلل الذي ذكره الأخ، وأقول أن الخلل الأكبر في بغض بعض الصحابة، ولا بد أن نعالج هذا الأمر. ومعالجته أن نستحضر ما جاء من ثناء من الله وتعجيل من الله لهم، وثناء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. اسمع معنا ما سيأتي حول معتقد أهل السنة والجماعة حول الصحابة، ولكن قبل أن يعني ننتقل إلى هذا المعتقد نشاهد معا لقطات عابرة وسريعة عن بعض علماء الاثنى عشرية يتكلمون حول تحريف القرآن، ليعلم الجميع أن ما نذكره وننطق به ونحن نجتهد ألا نتجاوز ولا نغالي ولا نقصر، ما ننطق به هو أصل ثابت أو كلام وارد من عندهم، وما قرأناه عن أحد أئمتهم الذي يدعو إلى التصحيح والإصلاح هو كلام ثابت منقول عنهم. ونسمع ونرى الآن من يتكلمون منهم بألسنتهم بمشاهدة صورهم أنهم يقولون بتحريف القرآن. فنشاهد معا الآن إن شاء الله تعالى، كان الأستاذ حمدي جاهز بالنسبة لبعض المشاهد حول كلام من علماء الشيعة حول تحريف القرآن.
إنكم قال إن فاطمة عليه السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه، هي محدثة. هذا واحد. اثنين، هذا هو قال فهذا مصحف فاطمة، قال فهذا مصحف فاطمة، قال فهذا مصحف فاطمة.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذكر وإنا له لحافظون.
أنا أبي عبد الله عليه السلام يقول أنزل الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وآله وسلم بكراء الغميم وغليخهم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار.
اهدنا الصراط المستقيم. الآن يبين لك من الصراط المستقيم في هذه السورة وأنت تقرأها، الأسوة الحسنة اللي أمام عينك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أهل بيته والصراط المستقيم بالذات هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما في كلام أبدا. اهدنا الصراط المستقيم، وإنه في أم الكتاب يعني في سورة الحمد، فإنه قرأها أنت ولاحظ لمن يعود الضمير، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذا الإمام علي سلام الله عليه، يعني نستكثر أنه اسم الإمام علي موجود في القرآن الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، شاهدنا الآن ثلاثة مشاهد لبعض أئمتهم وأعلامهم يتكلمون حول آيات يقرؤونها على أنها قرآن، يحرفونها ويدعون أنها من القرآن، ويدعون قرآن علي وقرآن فاطمة رضي الله عنهما، وهذا بطلان عظيم كما بينا من خلال كلام الدكتور موسى الموسوي. وإحنا والله أحرص ما نكون، وهذا الكلام لا نقوله لنعادي به أحد، ولكن الحق حق، ويجب يا عبد الله أن تقف بيقين وبعقيدة واضحة صريحة صادقة على علم، على علم، وتتثبت بها لتحدد معتقدك حول من هم من الدين ومن هم أعداء الدين ومن هم أعداء الدين. والوقت يمر بنا أيها الأحباب، ويعني أود أن أدخل في الكلام عن معتقد الشيعة حول الصحابة، ولكن لضيق الوقت سنتكلم فقط عن أصول معتقد أهل السنة والجماعة للصحابة، ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل على معتقد الشيعة حول الصحابة، لأنهم يدعون فسقهم ويدعون كفرهم ويدعون أن جبتهم وطغوتهم هما أبو بكر وعمر وابنتيهما بصفة خاصة، فيكفرون الصحابة إلا ثلاثة، ويريدون كما صح الكليني في الكافي وسنقرأ ذلك من كتبهم إن شاء الله تعالى، أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. من هم الثلاثة؟ سئلوا فقالوا المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري. فهذا كلام باطل وهذا كلام خطير. هؤلاء الصحابة تعالوا معا لنعلم أو نقف مع مكانتهم كما بينها لنا الله وكما بينها لنا رسول الله، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأرجو أن يكون الأخ الذي سأل السؤال يكون معنا الآن ليعني يستحضر ما يجب عليه. معتقد أهل السنة والجماعة في حول الصحابة أنهم خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل، وأن محبتهم طاعة وإيمان، وأن بغضهم معصية ونفاق، أبر الأمة قلوبا. سبحان الله، الله عز وجل ينتقي لرسوله صحاب من حوله، من سيأتي بهم ليكونوا صحب رسول الله، هم خير الخلق لا شك في ذلك، أبر الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا بالنصرة، والتصديق سبقوا بعيدا، وبتزكية الله ورسوله لهم بلغوا شأنا عظيما. أولهم وأعظمهم الصديق الأكبر، أكثرهم أجرا وأثقلهم ميزانا وأعمقهم إيمانا وأثبتهم يقينا، ومعه أو يأتي بعده الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا إجماع الأمة، إجماع علماء الأمة من الصحابة والتابعين. ويأتي بعد ذلك ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبعده علي رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا من باب الأمانة العلمية أن هناك خلاف بين بعض علماء السنة والجماعة حول تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي. ويأتي بعدهم العشرة المبشرون بالجنة، ومن خلفهم السابقون الأولون، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل البيعة بيعة الرضوان، ثم من أنفق ويشملون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ثم من آمن بعد الفتح وأنفق وجاهد. يجب علينا محبتهم، يجب علينا محبتهم، يجب علينا الترضي عليهم، يجب علينا الصمت عما نشب من خلاف بينهم، فهم أهل اجتهاد. ما وقعوا في هذا الخلاف يقينا يجب أن يكون في قلب كل مؤمن، ما وقعوا في هذا الخلاف إلا باجتهاد بغية بلوغ الحق ونصرة الحق. منهم من أصاب ومنهم من أخطأ. الذي يجب علينا ألا نتكلم في خلافهم، وأن نسكت عن هذا الخلاف، وأن نستغفر لهم، وأن ندعو لهم. هذا المعتقد حول الصحابة. ونأخذ هذه الباقة من كلام الله ثم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول ما ذكرنا من معتقد ليس كلاما يقال ولكنه مؤيد بأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، المهاجرون الأول والأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم المفلحون بألف اللام التي تشمل جنس أولئك. أولئك هم المفلحون، الصادقون المفلحون في سورة الحشر، تزكية من الله عز وجل لهؤلاء الصحب الكرام. يا عباد الله، ثم يخرج علينا من يشكك، بل من يطعن فيهم، بل من يفسقهم، بل من يحكم عليهم بالردة، بل من يكفرهم، بل من يقيم حمار أعزكم الله ويسمونه بأبي بكر، وحمار آخر ويسمونه بعمر. أين نحن من هؤلاء يا أمة الإسلام؟ متى نتعلم دين الله؟ متى نعرف ونتلمس الحق لنعرف كيف نعتقد وماذا نعتقد وفيمن نعتقد؟ كيف تلقى الله عز وجل وأنت لا تعرف معتقدك الحق ما هو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الصحب الكرام كرمهم الله، وإلا فنحن ندعي على الله الجهل، حاشاه حاشاه أن يزكيهم ثم يعود عن تزكيتهم. هذا في سورة الحشر. تعالوا إلى سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. قال تعالى في سورة الحديد وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. في سورة الفتح يقول ربنا جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين، سماهم المؤمنون لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك، الذين يبايعونك يوم البيعة. ماذا سنقول؟ تزكية ورفعة للشأن. بل إن الله عز وجل قال كما في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عجالة أيها الأحباب يقول فيما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر، لا تسبوا أصحابي. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان أيضا عن أبي هريرة، يقول أبو هريرة: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: رأيت في المنام أني أدخل الجنة، فإذا بامرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فتذكرت غيرته فوليت مدبرا، فإذا بعمر يبكي وهو في المجلس ويقول: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله يا غار. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن المغفل قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فبحبي فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. والأمانة العلمية الحديث ضعفه شيخنا الألباني. أيها الأحباب، الوقت بضى بنا، والكلام عن معتقد حول الصحابة، معتقد أهل السنة عن معتقد أهل السنة والجماعة حول الصحابة، كلام إيمان وكلام عقيدة. إذا اختل لابد أن تراجع قلبك أيها العبد، وتعيد ترتيب هذا الأمر، وتعالج هذه الفرية، فهي باب شبهة. إذا أمضيتها وسع الشيطان في هذه الشبهة، وقد يأخذك إلى اعتقاد الباطل. وهذا الذي ذكره الأخ، الخشية من أن يكون من هؤلاء المتشيعة الذين يدعون التشيع العلي، وكلنا نحب علي ونجله ونبجله، فهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه لا تكاد تحصى، ومحبته من الإيمان. كلنا نحب علي، ولكن لابد أن نعلم أن الله عز وجل رتب. فثاني اثنين هو أبو بكر الصديق، والخليفة الأول هو أبو بكر الصديق. لابد أن نستحضر. أنصح الأخ الكريم أن يقرأ في سيرة أبي بكر، في ترجمة أبي بكر وفي ترجمة عمر، ليرى هذا الفضل. ثم بغض أحدهم، لا سيما معاوية إذا قيل وهو كاتب للوحي، مهما كان الله عز وجل عفى عنهم، مهما حدث إذا أخطأ فهو له أجر. إذن لابد أن نعلم أن بغض أحدهم أمر خطير يجب أن نعالجه في القلب. أيها الأحباب، للأسف مضى الوقت، وكنت أود أن ننجز القدر الأعظم حول هذه الاعتقادات، إلا أننا لا نملك إلا أن نقول: قدر الله ما شاء فعل. ونسأل الله أن ييسر لنا أن نستكمل هذا الكلام لنبين الحق إن شاء الله تعالى بحق، لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.